مع الناس وتصدقوا عليهم وصدقوا ووفوا في بيعهم وشرائهم، فكان ذلك دعوة إلى الإسلام، وأسلم بسبب ذلك خلائق لا حصر لهم. وهذا التعامل الحسن هو المطلوب دائما. فنحن نعلم ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من حسن التعامل مع غير المعادين لهم من الكفار، فكانوا يحسنون التعامل إلى جيرانهم من اليهود ويكرمونهم ويطعمونهم. وأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أخرجهم من المدينة بأن يأتوا لبيع تجارتهم 3 ليال في أمان، وأن لهم الضيافة 3 ليال على المسلمين وهي حق، لا يحل لأحد أن يمنعهم الضيافة مدة 3 ليال. وكذلك فعل الخلفاء الراشدين من بعد، فقد أحسنوا إليهم وعاملوهم بهذا التعامل الحسن، وأهمه العدل والإنصاف الذي ليس فيه ظلم، فلم يكن أحد منهم يخاف ظلما. وكانت لعلي رضي الله عنه درع مشهورة فسرقت، فوجدت عند رجل من اليهود فادعى أنها له، فرفعه علي إلى القاضي. فلما جاء إلى القاضي قال القاضي: اجلس يا أمير المؤمنين. وقال للآخر: اجلس. فقال علي: ما زلت جائرا منذ اليوم، فأنا بين يديك خصم، فلا تقل يا أمير المؤمنين. فنهاه عن ذلك، فقال: اجلس يا علي. ثم خاطب اليهودي باسمه فقال: اجلس. فجلس إليه، فدعا علي أن هذه الدرع له، فطلب منه القاضي أن يحضر الشهود، فلم يحضر شهودا في ذلك الوقت. فسأل اليهودية: هل تحلف وتستحق الدرع؟ فلما رأى أن القاضي عادل وأنه يوصفه وأن الأمير جالس إليه، خليفة المسلمين جالس إليه يخاصمه في درع هو يعلم أنها ليست له وأنها لأمير المؤمنين، أسلم هذا اليهودي بعد ذلك. وكذلك ما كان من الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت رضي الله عنه ورحمه، فقد كان له جار من اليهود، وأبو حنيفة كان قواما لليل لا يترك قيام الليل في ليلة من الليالي. وسبب ذلك أنه مر على صبيان يلعبون، فقال أحد الصبيان: هذا أبو حنيفة لا ينام من الليل إلا قليلا. فقال أبو حنيفة: والله لا يتحدث بها الصبيان وهي كذب. فلم ينام بعد ذلك من الليل إلا قليلا. وكان جاره اليهودي يزعجه في قيامه لليل، وذلك أنه يشرب الخمر فيسكر ويغني ويضرب العود، وكان يغني بأبيات للعرجي بن عمرو بن عثمان يقول فيها: أضاعوني وأي فتى أضاع ليوم كريهة وسداد ثغري، كأني لم أكن فيهم مسيطا ولم تكن نسبتي في آل عمري. وفي ليلة من الليالي فقد أبو حنيفة صوت هذا اليهودي، فلما رجع من المسجد سأل عنه أهله، ضرب الباب على أهله وسألهم عنه، فقالوا: أخذه العسس، أي اعتقلته الشرطة. فذهب أبو حنيفة إليه حتى خلصه من السجن، ووضع يده على منكبه وقال له: قد أضعناك يا فتى، يشير إلى الأبيات التي يغني بها اليهودي: أضاعوني وأي فتى أضاع. فأسلم اليهودي من هذا التعامل الحسن الذي عامله به الإمام أبو حنيفة. وكذلك كانوا يرون في الدولة الإسلامية وفي المواطنين المسلمين كثيرا من الأمن والأمان، فكان كثير منهم يترك تجارته في الطرق فلا يتعرض لها أحد، وبعضهم يترك ذهبه فلا يتعرض له أحد، فيكون هذا الأمن الشائع في المسلمين والورع حافزا لهم على الإسلام، وحافزا لهم على الأقل على عدم عداوة المسلمين والاعتراف لهم بما هم عليه من الأخلاق الرفيعة والكرم وحسن التعامل وحسن الضيافة. اشتهر في تاريخ الإسلام عدد كبير من الذين كانوا من رعاية الدولة الإسلامية من التجار أو الأطباء أو الكتاب من اليهود أو من النصارى، وكان لهم دور في الأمة الإسلامية، ولكن مع ذلك لم يسلموا، فكانوا على مستوى من التوظيف في الدولة، لهم وظائف في الدولة، ولهم قيام مصالح معينة يصلحون لها كالطب والهندسة والحساب وغير ذلك، وكل ذلك يدلنا على انفتاح الدولة الإسلامية وأنها تحمي كل رعاياها وتوفر لهم فرص العمل بعدل ومساواة ليس فيها نظر إلى محسوبية، وإنما ينظر فيها إلى الكفاءة ومن كان كفءا لوظيفة يستحقها بكفاءته وجدارته. هذا التعامل مطلوب في كل زمان، وبالأخص في هذا الزمان الذي أدبر الناس فيه عن أخلاق الإسلام وحصل بينهم من الابتعاد عن المنهج الصحيح الشيء الكثير. نحن في هذه الأيام هنا نشهد حدثا عالميا يجتمع فيه الملايين من الناس، ويأتيه كثير من الناس من المسلمين وغير المسلمين ومن ديانات شتى ومن غير المتدينين أصلا وغيرهم، فهو فرصة لتبليغ رسالات الله بالأخلاق الحسنة وبحسن التعامل وبالكلمة الطيبة. والكلمة الطيبة بذاتها صدقة، والتبسم في وجه الإنسان غير المعادي صدقة، والسعي لهداية أي إنسان منهم صدقة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ولذلك فإن إكرامهم وضيافتهم والإحسان إليهم حتى بالهدية وغيرها كل ذلك من الدعوة إلى سبيل الله وإلى الإيمان وإلى حسن العلاقة بالمسلمين وإلى احترامهم وتقديرهم وإلى معرفة ما هم عليه من الحضارة والثقافة والأدب. وكذلك احترام الكبار في السن وذوي الاحتياجات الخاصة أيا كانوا، فقد ابتلاهم الله بأجسامهم كما ابتلاهم في أديانهم، فلا بد من مراعاة ذلك ومن الحرص على مساعدتهم إذا تيسر للإنسان ذلك. ولكن لا بد في هذا من النظر إلى أدب آخر هو أدب التميز، وأن نحمد الله سبحانه وتعالى حيث هدانا للإسلام وخصنا بهذه الملة العظيمة، وحينئذ لا بد أن نلتزم بالإسلام، فلا ننظر إلى العورات ولا إلى النساء الكاشفات، ولا نسمع الأصوات المحرمة، ولا نعجب بأي دين غير الإسلام. ولا بد أن يكون تعاملنا الحسن معهم هو من إظهار الكرامة لديننا، وليس من إظهار الخنوع ولا الهزيمة أمام الديانات الأخرى، بل لا بد أن نعرف أن هذا الدين هو المقبول عند الله، والله يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والمسلمون لا بد أن يتحلوا بعزة الإسلام التي هي من طبيعته، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولا بد أن يدركوا أن الله فضلهم على من سواهم وشرفهم بهذا الدين وببعثة هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وبهذا القرآن. ومن كان منهم من أهل الالتزام فقد أنعم الله عليه بهذا الخلق الكريم وبهذا الدين الحميد وشرفه به على غيره، وهو يرى قوما بعضهم أقوى منه جسما وبعضهم أرفع منه شهادة وبعضهم أكثر منه مالا، ولكن الله لم يعطهم هذا الشرف العظيم بهذا الدين، ولم يعطهم بعض ما أعطاك. وقد قال الله حكاية عن نبيه سليمان عليه السلام: ما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. فإن بعض الشباب والشابات ينبهرون ببعض ما يكون عليه هؤلاء، وبالأخص من التفسخ والمخالفة للشرع واللباس الذي هو منافي للأدب وكثير من الأمور التي يكونون عليها. ربما اغتر بها كثير من شباب المسلمين من فتيانهم وفتياتهم، وفي ذلك خطر عظيم عليهم، ولا بد أن ينبهوا بأن أدب الإسلام يقتضي التميز عما هم عليه والحذر من اتباعهم فيه، وأن نبدي لهم أن ديننا هو دين الرحمة ودين الرأفة، ولكن دين نتمسك به ونعتز به ولا نفرط في أي شيء منه، ولا يمكن أن يعجبنا أي شيء يخالفه. وأيضا لا بد أن ندرك أن كل من جاء وافدا إلى بلاد الإسلام لا بد أن يدرك أن لأهل هذه البلاد دينهم وأخلاقهم وتقاليدهم وقيمهم، وأنه لا يمكن الاعتداء عليها ولا مخالفتها، فلا يمكن رفع شعارات المثلية أو الجندرة أو النسوية أو غيرها من كما لا يمكن أيضا إعلان الفاحشة أو إساءة الأدب في الطرقات أو غير ذلك. فهذه أمور مخالفة لديننا ومخالفة لقيمنا وأخلاقنا، ولا يمكن قبولها بحال من الأحوال، ولا بد أن ينبهوا على ذلك قبل قدومهم، وأن ينبهوا إلى أنهم قادمون على بلد له عزته ونظامه وقوته، وأنه لا يمكن أن تخالف أنظمته، وأن من خالف النظام فقد عرض نفسه للعقوبة. وهذه العقوبة ليست لأفراد الشعب ولا للأشخاص، وإنما هي للدولة، فهي التي تعاقب من خالف هذا النظام. فمن خالف الأدب في الشارع فشرب الخمر أو زنى أو لمس أو قبل أو فعل ما هو منافي للأدب أو تعرى، فإن على الدولة أن تزجره عن ذلك وأن تعاقبه وأن لا تقبل ذلك بحال من الأحوال، وبالأخص أنه مدعاة لانتشار الفساد بين أفراد الشعب. فإن هذه الأمور هي من الشهوات التي يدعو إليها الشيطان، وكثير من أبناء المسلمين وبناتهم يغترون بها، فيدخلون من باب الشهوات من غير تفكير في العاقبة وما يترتب عليها من المخاطر الدنيوية والدينية والأخروية. فإذا رأوها سهلت عليهم وأعجبتهم، ولا شك أن ذلك خطر عظيم على أهل البلد وعلى قيمه. وكذلك من المهم أن ينتبه الناس إلى منع الاختلاط المذموم ومنع المصافحة بين الأجانب، وكذلك منع الحضور لما هو منافي للشرع من أفعالهم. فإن الله قال: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وقال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. فلا بد من تميزنا نحن وحفاظنا على ديننا واعتزازنا به واعتزازنا بقيمنا وأخلاقنا، وأن نفعل هذا الإحسان وهذا العدل وهذا القسط وهذا الإنصاف لهم، لا رغبة فيما هم فيه ولا لمجرد الإعجاب بهم، بل لإظهار قيم ديننا وإظهار ما يأمرنا الله به. ومعنى قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. البر يشمل حسن الخلق ويشمل حسن التعامل ويشمل الهدية والإكرام والمساعدة. وقوله وتقسطوا إليهم اختلف في معناها، فقيل معناها تعدلوا إليهم ولا تظلموهم بحال من الأحوال، وقيل معناها أن تعطوهم قسطا من أموالكم. فكل ذلك داخل في نطاق الإحسان. والله تعالى يقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. ويقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. والسعي لهدايتهم مقتضى للتعرف عليهم ولربط بعض العلاقات معهم، ولا بد فيها من الحفاظ على هذا التميز، فتكون العلاقة بين الرجال والرجال وبين النساء والنساء، ولا تكون العلاقة بين الرجال منا والنساء منهم، ولا بين الرجال منهم والنساء منا، فذلك ممنوع لأنه يؤدي إلى الفواحش والمحرمات وضرره عظيم جدا. فلهذا لا بد أن توضع الأمور في نصابها وأن لا يتعدى فيها حدود الله سبحانه وتعالى. كثير من الناس يظن أننا من إكرامهم مثلا أن نجلب لهم الخمور أو أن نيسر لهم الزنا أو أن نيسر لهم بعض ما يجدون في بلادهم، وهذا غير صحيح، لأنهم هذه الأمور تعودوا عليها في بلادهم وهي عندهم على أطراف الثمام، ولا يمكن أن توجد في بلادنا، فديننا وقيمنا يمنع ذلك منعا باتا لا مساومة فيه. ومثل ذلك أيضا ما يتعلق بأصنامهم وتماثيلهم، هذه التماثيل حتى ولو كانت رموزا عندهم لا يمكن أن تقام في بلاد الإسلام، ولا بد أن يحذر المسلمون من نصبها وإقامتها، فإنما هي من عمل الشيطان وفيها مضاهات لخلق الله، والذين يصنعونها هم أشد الناس عذابا يوم القيامة، وهم المصورون، يقال لكل واحد منهم أحيي ما خلقت. والله سبحانه وتعالى يقول أين المضاهون لخلقي فليخلقوا ذرة فليخلقوا شعيرة. ولذلك فهي من أكبر المحرمات ومن أعظمها حرمة، ولا يمكن أن نجعلها دعاية ولا أن نجلب بها رضاهم ولا أن نتقرب بها إليهم، بل لا بد من الحفاظ على ديننا وثوابته وقيمنا، وهذا مما يدعونا إليه الدين نفسه. فديننا الذي دعانا إلى الإحسان إليهم وحسن التعامل معهم والقسط معهم، دعانا أيضا إلى الالتزام بديننا والتميز والابتعاد عن كل ما لا خير فيه وعن كل أوجه الشر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم أجمعين لما يحب ويرضى، وأن يجعل ما نقوله ونسمعه حجة لنا لا علينا، وأن يلهمنا رشدنا ويعيذنا من شرور أنفسنا، وأن يمر هذا الموسم على خير ونفع للمسلمين ولأهل قطر، ولا يكون فيه أذية لأي مسلم ولا ضرر على أي أحد، وأن يرجع كل ضيوف قطر إلى ديارهم سالمين، وأن لا يضروا أهل قطر، وأن لا يؤثروا في ديانتهم ولا في أخلاقهم ولا في قيمهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن شاء الله نفتح مجال الأسئلة إذا ما كان عندكم مانع شيخ الله فيكم، ونأخذ ثلاثة أسئلة إن شاء الله. جزاك الله تفضلوا إذا كان أحد عنده أي سؤال أو كذا.
ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله فضيلة الشيخ.
وإياكم، تفضل.
فضيلة الشيخ بارك الله فيك وأحسن الله إليك وأكرمك وأكرم بك ونفع بك. ممكن سؤال قريب من الموضوع ربما ليس في ذات المحل المقصود من هذه المحاضرة، لكن سؤال كثير ما يطرح علينا في مسألة المعادلة أو مسألة المساورات بيننا وبينهم، في أنه هم يسمحون بعض دولهم تسمح ببناء الكنائس، ونحن رأي الفقه المعتمد عندنا من يحدث الكنائس في ديار الإسلام، فكيف يمكن أن نرد على هذه القضية؟ بارك الله فيكم.
بارك الله فيكم. بالنسبة لهذه القضية ما يقولها إلا فاجر، لأنه لو سمحوا أيضا بالزنا بنسائهم هل معنى ذلك أن تسمح لهم بالزنا بنساء المسلمين؟ هل إذا سمحوا بشرب الخمر في بلادهم هل نسمح لهم بذلك بأذية المسلمين؟ فلا بد أن يكون الفرق واضحا شاسعا، وأن يبين أن العدل إنما هو في إعطائهم لحقوقهم، وأن يفعلوا ما أرادوا في خفيتهم، وأن لا يدعوا إلى ما يخالف ديننا. فنحن لا نمنعهم من شرب الخمر في غرفهم أو في فعل ما يرونه من ديانتهم في غرفهم وفي محلاتهم، ولكن وأيضا نحن جئنا لترتيب وتنظيم هذا الموسم الرياضي الذي فيه رياضة وثقافة عالمية، نحن مشاركون فيها ومن أهلها ومنافسون فيها أيضا، فهذا الذي يجمعنا وإياهم هو هذه الثقافة العالمية التي تتعلق بالرياضة، ما سوى ذلك لكل منا ما يختص به، فلنا ديننا ولهم دينهم، ولا يمكن أن تقام الكنائس ولا المعابد في بلاد المسلمين ولا يمكن أن نقايضهم بذلك على أن نبني نحن المساجد في بلادهم. فالمساجد إنما بنيت هناك أن ديانتهم لا تمنع إقامتها وهي مأذون بها عندهم بخلاف ديانتنا وديننا، فهذا راجع إلى تشريعنا وقانوننا الذي جاء به جبريل من عند الله سبحانه وتعالى.
نعم شيخنا بارك الله فيكم. هناك سؤال أنه ما السبب في عدم رد الرسول صلى الله عليه وسلم على عامر بن قصي بعد شهادته في بئر معون؟
لأنه يكرم الضيف ويقريه كما شهدت له خديجة رضي الله عنها بذلك عند بداية البعثة، فقالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحمة وتحمل الكلة وتكسب المعدومة وتقري الضيف. والعرب كانوا إذا تضيف عليهم أعداؤهم يضيفونهم ويكرمونهم، وإذا خرجوا حينئذ تبدأ المواجهة والقتال، لكن ما داموا ضيوفا عندهم يكرمونهم ويؤمنونهم. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
هل هناك حرج في التعامل بشكل طيب وودي مع من رجال المسلمين مع نساء غير مسلمات من باب إظهار حسن التعامل من المسلمين؟
قد ذكرنا ذلك، لكن له ضوابط شرعية، وهي أن لا تقع ملامسة ولا مصافحة، ولا تنظر إلى مفاتنها إذا كانت فيها مفاتن، ولكن تقدم لها الخدمات وما تريده من المصالح الجائزة، فذلك مشروع.
جزاك الله خير. أخر سؤال إن شاء الله. دائما أنت أخوة الشيخ.
السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
بارك الله فيك يا شيخنا. شيخنا الحين عندنا مشكلة، هل يجوز أن نقول للمسيحيين خاصة من أهل الكتاب إخواننا؟
ما أسمع.
هل يجوز أن نقول للمسيحيين إخواننا؟
إذا كان المقصود إخوان في البشرية فنعم، نحن جميعا لآدم وآدم من تراب. وإذا كان المقصود إخواننا في الدين لا، ليسوا إخوانا لنا، فإخواننا هم أولياؤنا. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فالأخوة باعتبار النسب لا حرج في ذلك، فالله قال في عدد من الأنبياء أنه أرسلهم إلى ثمود أخاهم صالح، إلى عاد أخاهم هودا، وهكذا في الأنبياء ذكر هذه الأخوة النسبية. لكن ما يتعلق بأخوة الدين فلا، هذه مختصة بالمسلمين فيما بينهم، إنما المؤمنون إخوة.
نعم شيخنا جزاكم الله خير. هناك سؤال أخير إن شاء الله. كيف نوافق بين الإحسان إليهم دون أن ندخل فيما نهى الله عنه في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء؟
بالنسبة للولاية التي نهينا عن أن نتولاهم فيها هي نصرتهم في دينهم، هذا معنى اتخاذهم أولياء، أن نناصرهم في دينهم. أما مجرد العلاقة وما يتعلق بالمحبة في العاطفية أو نحو ذلك فليس داخلا في الولاية، فإن الله قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال لرسوله وأصحابه: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله. وإحسان التعامل ليس من الولاية، فأنت يمكن أن تتعامل مع من لا تواليه في دينه وتعامله معاملة حسنة لطيفة طيبة. نعم.
جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم.
وفيكم أكرمك الله.
نتوقف هنا شيخنا بارك الله فيكم.
الله يكرمكم ويتقبل منكم ومن السامعين والسامعات أجمعين، ويحفظكم أجمعين من كل سوء ومكروه.
جزاكم الله.